دروس من الحرم.
قال: ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن مبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس.
هؤلاء ابن فورك والرازي من كبار الأشاعرة الذين يسيرون على طريقة المتكلمين في قضايا المعتقد،
ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما
بين إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال لهم كلام حسن في أشياء. نعم.
فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، وصنف كتابا سماه نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته إلى جهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقتهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كتاب الإمام الدارمي موجود، لا زال موجودا وهو مطبوع ومتداول، من أراد أن يعرف أن مذهب هؤلاء المتأخرين الذين يقولون عن مذهبهم بأنه أعلم وأحكم أنه هو مذهب بشر المريسي الذي رده الأئمة تكلموا فيه وطعنوا في أصحابه، فليراجع هذا الكتاب، فلا زال الكتاب موجودا.
قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا من مثل
نعم الأئمة الأوائل في العصر الأول قد أشاروا إلى هذه التأويلات بعينها، وأشاروا لهذه المعتقدات التي تبناها هؤلاء المتكلمون بعينها، وذموها وذموا أصحابها. وهذه كتب الأئمة الأوائل من القرون الفاضلة لا زالت موجودة بين أيدينا تذم هذه المعتقدات، ومثل الشيخ لها بعديد من الأمثلة مثل
كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سرج، والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجامية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد القزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهاوي ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم.
الملاحظ، هؤلاء الأئمة قد اختلفت بلدانهم، ليسوا من بلد واحد، منهم من أهل المشرق ومنهم من هو من أهل المغرب. ملاحظ أن مذاهب هؤلاء في الفقه مختلفة، منهم الحنفي ومنهم الشافعي ومنهم الحنبلي ومنهم المالكي ومنهم أصحاب حديث وأصحاب فتوى واجتهاد، ومع ذلك اتفقت كلمتهم على إثبات المعتقد بناء على الكتاب والسنة، وعندهم من الاستدلال بالأدلة العقلية الموافقة للأدلة النقلية الشيء الكثير. لا يقال عنهم بأنهم نبذوا العقل، بل عندهم استدلالات عقلية موافقة، فإن العقل لا يخالف النقل.
قال: وقيل لعبد الله بن المبارك وأمثالها أشياء كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
قد ألف الشيخ مؤلفات مطولة في تتبع هذه الشبه ونقضها واحدة واحدة، ومن الكتب التي ألفت في هذا درء تعارض العقل والنقل، وطبع في قرابة 10 مجلدات، وهكذا كتابه في الرد على التأسيس للرازي والطبع في 10 مجلدات تقريبا.
فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ذكر المؤلف بعد هذا مجمل اعتقاد أهل الحق في صفات الله عز وجل، وذكر أن ما أثبته الله عز وجل من صفاته فإننا نثبته، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله فإننا ننفيه، وما سكت الله ورسوله عنه فإننا نسكت عنه، فنسير على مقتضى ما في هذه الأصول العظيمة. وهذا هو مذهب سلف الأمة، وذلك لأن الله صادق في خبره ويعلم صفة نفسه بجاهل، وهو قادر على إيصال المعاني بأبلغ الألفاظ، فإن القرآن والسنة بلسان عربي مبين، وبالتالي لا نحتاج إلى أن يفسر لنا القرآن أحد في مناقضة ما دل عليه القرآن صراحة، بل هذا هو التحريف والتأويل المذموم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
قوله من غير تحريف أي من غير تغيير للألفاظ أو المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة. وقوله من غير تعطيل أي من غير نفي للصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. وقوله من غير تكييف أي لا نذكر الكيفية لأننا لا نعرفها، فصفات الله لها كيفية هو أعلم بها، لكننا نحن لا نعلم كيفية هذه الصفات لأن أذهاننا قاصرة عن أن تحيط بالله علما. ومن غير تمثيل فلا نمثل الله بأحد من خلقه، فإن الله جل وعلا أكمل من هذه المخلوقات.
قال ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه
بحسب مقتضى لغة العرب،
لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة وكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه.
يمتنع عليه أن يكون قد وجد بعد أن لم يكن، بل هو سبحانه أزلي وكذلك هو أبدي.
واستلزام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث إلى محدث
لابد كل أمر محدث لابد أن يكون له موجد ومحدث، فلا يمكن أن يكون سبحانه محدثا وإلا لزم له عليه أن يكون له محدث، والله هو محدث المخلوقات.
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه.
فنحن نثبت أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، فهكذا نثبت أن لله صفات ليست كصفات المخلوقين.
قال ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء الحسنى وصفاته العليا ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته.
إذن عندنا منهجان مذمومان، التعطيل بنفي الصفات والتمثيل بجعل صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين. واعلموا بأن كل من قال بالتعطيل يلزم أن يكون قال بالتمثيل، لأنه لم ينفي صفات الله إلا لأنه اعتقد أن صفات الله تماثل صفات المخلوق وبالتالي نفى هذه الصفات، ولم يقل أحد بالتمثيل إلا قال بالتعطيل. يعني إذا قال بأن صفات الله تماثل صفات المخلوق معناه عطل جزءا من صفة الله، لأن صفة الله هي الصفة الكاملة وصفة المخلوق صفة ناقصة، فعطل الكمال عند الخالق. ولذلك مقالة التعطيل تستلزم التمثيل ومقالة التمثيل تستلزم التعطيل.
قال وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا
شبهوا هذه الصفات بصفات المخلوق فعطلوا،
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك المحال ونحو ذلك من
هذه الكلام. مقالاتهم من أجل نفي الاستواء، وهم فهموا الاستواء على أنه يماثل استواء المخلوق كاستواء، وبالتالي هذا الفهم مبني على أساس باطل وهو التمثيل. أنا أقول لا تشبه ولا تمثل صفات الله بصفات المخلوق.
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال.
هذا الممثل يريد نفي وجود الله، فهو قال لو كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، والعرض لا يصح أن يكون صانعا، والجوهر لا بد له من صانع. فنقول هذا فهم خاطئ منك. لماذا؟ لأن الجوهر والعرض هذه صفات المخلوق لا يلزم أن تكون موجودة في الخالق، فهذا التقسيم الذي بنيت عليه دليلك ومقدماتك غير مقبولة هنا.
قال وكلاهما محال إذا لا يعقل موجود، إذ لا يعقل موجود إلا هذان.
هكذا يقول.
وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا.
هكذا يقول أهل الباطل من أجل نفي الاستواء، فيمثلون أولا ثم يعطلون. فنقول لا يلزم أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق. نعم.
فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به.
هذا بناء على النصوص الواردة، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، لا يقال استولى، لأن استيلاء الله على جميع المخلوقات، واستوى نفسرها بحسب مقتضى لغة العرب بمعنى ارتفع وعلى. ولا يلزم من هذا أن نفهم منه أن المستوي محتاج للمستوى عليه، لا يلزم أن يكون هناك احتياج. نعم.
قال والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك.
ولا نقول بأن علم الله يماثل علم المخلوق فننفيه، كلا بينهما فرق. فهكذا في مسألة الاستواء. نعم. ولا يجوز أن يثبت للعلم
والقدرة خصائص الإعراض التي لعلم المخلوقين التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية للمخلوق على المخلوق ولوازمها. وأعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع لجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج.
هذه من صفات أهل الباطل أنهم يضطربون وكذلك يختلفون بخلاف أهل الحق، فإنهم أهل طمأنينة وأهل اتفاق على الحق. نعم.
ويكفيك
ثم المخالفون قبلها ثلاثة أصناف.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها.
من ينكر أن الله يرى يقول العقل ينفي رؤية الله، رؤية العباد لله عز وجل، وبالتالي يؤولون النصوص الواردة في هذا الباب،
وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
إذن كلهم يزعمون أنهم يستندون إلى العقل. ثم إذا قلنا لهم أعطونا ضابط فيما يتعلق بالعقل الذي يرد ويقبل، لم يجدوا لنا ضابطا صحيحا.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. ويا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
فإذن العقول متفاوتة، فلا يصح أن يستند إلى ما هو متفاوت.
قال وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل
لأنها تواترت وتتابعت على إثبات المعنى، فحينئذ لا يمكن أن تؤول ما تواترت النصوص به.
والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما
عامة هذه الأمور يعني من صفات الله عز وجل، نضطر إلى معرفة أن الرسول قد جاء بها، كما أننا نضطر إلى معرفة أن من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض خمس صلوات، هذا أمر قطعي جازم ما يحتمل تأويله.
كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات.
فإن القرامطة الباطنية يقولون بأن هذه الأسماء الصلاة والصوم والحج هذه رموز عن معان أخرى، يقولون الصلاة هي ذكر أئمتنا، ويقولون بأن الحج هو قصد مواطنهم، ويقولون بأن الصوم هو حفظ أسرارهم، وبالتالي لا يقولون بصلاة ولا بصوم ولا بغير ذلك من شرائع الإسلام. وهكذا لا زال يوجد طوائف من هؤلاء، فإذا وجد طوائف يؤولون ما تواترت الشريعة بإثباته وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر نقله عنه، فلا يستغرب أن يأتي من يؤول معاني الكتاب والسنة في صفات الباري جل وعلا يفسرها بغير مراد الله منها. الطريق الرابع من طرق رد مقالة هؤلاء في تأويل نصوص الصفات، نعم،
أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل وإنما يعلمه مجملا، إلى غير ذلك من الوجوه. على أن الأساطين من هؤلاء الكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
هناك نصوص كثيرة تجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر.
وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق.
إذن هذه ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعلم بصفات الله من غيره من البشر، والثانية أنه أنصح للناس، فلا يوجد من هو أنصح منه من البشر، والثالثة أنه قد أوتي الفصاحة والبيان والقدرة على البيان، وبالتالي لا نحتاج إلى من يخالف كلام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وآله وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه على بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان.
إذن عندنا ثلاثة أسباب تجعل الكلام خاطئا: الأول أن يكون المتكلم غير عالم، وبالتالي يكون كلامه مخالفا للواقع لعدم علمه، وهذا ليس في النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني العجز عن البيان، يكون عالم لكنه لا يقدر على إيصال المعلومة والتكلم بها، وهذا ليس في النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الثالث يمكن أن يكون عالما بالحق قادرا على التعبير عنه، لكنه ليس بناصح فيغش الخلق ويضلهم، وهذه ليست في النبي صلى الله عليه وسلم.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
إذن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة الاستقامة، وهذه الطريقة قد سار عليها الصحابة، وسار عليها التابعون وتابع التابعين، وقد وجد من ينحرف عن هذه السبيل، سواء وانحرافهم بناء على هذه الأنواع الثلاثة من الصفات. بعضهم قال بأن الرسول لا يعلم، وبعضهم قال يعلم لكنه لم يبين، وبعضهم قال يعلم ولكنه لم ينصح للأمة. وسنأتي إلى بيان أنواع هذه الفرق الثلاث في يوم آخر، لعل درسنا القادم بعد العصر إن شاء الله، درسنا القادم بعد العصر إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة